Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب أوكرانيا، محادثات أمريكية روسية انطلقت اليوم في السعودية للبحث في هدنة جزئية محتملة في الحرب الأوكرانية. غدا مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في الرياض. أيضا أعلن وزير الدفاع الأوكراني في ختامها أنها كانت مثمرة ومركزة. حرب غزة، الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته البرية في جنوب القطاع عقب أسبوع من خرق الهدنة مع حركة حماس، فيما أسفرت ضربة استهدفت مستشفى في خان يونس عن مقتل مسؤول في المكتب السياسي للحركة بعد مقتل عضو آخر في المكتب السياسي، والأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا. تركيا، حزب الشعب الجمهوري المعارض يعلن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو الموقوف والمسجون مرشحا له للانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2028، والاحتجاجات متواصلة على اعتقاله. زلزال الحوس، بعد عام ونصف على هذه الكارثة الطبيعية الجهود متواصلة لإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الصحية في المناطق المتضررة. اليوم العالمي للسل، هذه السنة تحت شعار نعم نستطيع القضاء على السل بالالتزام والاستثمار والتحرك المسؤول، دعوة جديدة للقضاء على الوباء والحد من تأثيراته السوسيو اقتصادية على المصابين به. بدأ مسؤولون أمريكيون وروس اليوم محادثات في العاصمة السعودية الرياض للبحث في هدنة جزئية محتملة في الحرب الأوكرانية. غدت محادثات بين وفدين أمريكي وأوكراني في الرياض. أيضا أعلن في ختامها وزير الدفاع الأوكراني أنها كانت مثمرة ومركزة، وتوقع الكرملين محادثات صعبة، وبادر المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إلى خفض سقف التوقعات المرتبطة بالمحادثات، وقال هذا موضوع معقد للغاية يتطلب الكثير من العمل، وأضاف نحن في بداية هذا الطريق فقط، مشيرا إلى أن ثمة الكثير من الأسئلة العالقة حول كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار المحتمل، وأضاف أن التركيز الرئيسي في المباحثات مع الولايات المتحدة سيكون استئناف اتفاقية الحبوب في البحر الأسود العام 2022 التي تضمن تصديرا آمنا للمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود، فيما أبدى المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف تفاؤلا وتوقع إحراز تقدم حقيقي خلال هذه المحادثات، لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين، ومن ثم ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف شامل لإطلاق النار. نتابع تعليق عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف.
أوكرانيا تعول كثيرا على المفاوضات في السعودية، وخاصة أن هناك خط موازي لمفاوضات أمريكية روسية، وبالتالي أوكرانيا تؤكد بحضورها أنها مهتمة بالدور الأمريكي وبالوساطة الأمريكية في السعودية، وأيضا بالوصول إلى مقاربة توقف هذه الحرب وتوصل إلى هدنة مؤقتة ثم إلى هدنة دائمة وإيقاف حرب وتسوية قد تحظى بموافقة الجانبين الروسي والأوكراني. بالتأكيد أوكرانيا تحاول التذكير والتلويح بالمخاطر التي لا تهدد فقط الأمن القومي الأوكراني، بل تهدد شركاء أوكرانيا بما فيهم أمريكا والاتحاد الأوروبي. ورغم أن الرئيس الأوكراني يكرر ذلك عدة مرات سواء عبر الإعلام أو اللقاءات الدبلوماسية، لكن أحيانا يجد أن الجانب الأمريكي يوصل له رسالة واضحة أننا ندرك هذه المخاطر ونعرفها، ولكن نحن نتعامل مع الواقع ومع التعقيدات التي فيه، وبالتالي نحن معنيين بإنهاء هذه الحرب بأي شكل كان، وبالتالي ربما نصل مع الجانب الروسي إلى توافق بالنسبة لأوكرانيا يكون فيه أقل الخسائر حتى لا تخسر المزيد.
إسرائيل واصلت عملياتها البرية وغاراتها الجوية في قطاع غزة بعد أسبوع من الهجوم المتجدد على الأراضي الفلسطينية، وسدفت أمس غارة جوية مستشفى ناصر في خان يونس أسفرت عن مقتل إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لحركة حماس الذي كان يتلقى العلاج في المستشفى أثر إصابته بجروح بليغة في الغارة الجوية التي استهدفت منزله فجر الثلاثاء الماضي. وقبل ذلك نعت الحركة عضو مكتبها السياسي صلاح البردوي الذي قتل في غارة جوية على جنوب القطاع، وهو ثالث عضو في المكتب السياسي يقتل منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة الثلاثاء الماضي. واعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن حظر إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعد عقابا جماعيا ويدفع نحو أزمة جوع حادة، مشددا على أن سكان القطاع يواجهون حصارا خانقا أطول من ذلك الذي فرض خلال المرحلة الأولى من الحرب، حيث لا طعام ولا أدوية ولا ماء ولا وقود. من غزة هذا تقرير مراسلنا سيف الصويتي.
شفتهم رميين أطفال ونساء شباب، وصلنا بصعوبة عن طريق البركسات، حطوا النساء على جنب وحطوا الرجال على جنب.
هذا صوت إلهام إحدى السيدات الناجيات والشاهدات على حصار حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب القطاع، بعد أن حاصرهم الجيش الإسرائيلي وأجبرهم على الخروج تحت القصف المدفعي وتهديد النيران، نزوح لمواصي خان يونس من جديد مع فارق حجم الجريمة وبشاعتها. تقول إلهام:
ابني الصغير بقول له بديش أموت، بديش أنحط في كفن أبيض، إيش ذنبه هذا؟ بقول له أنا بديش أموت، بدي ألبس أواعي العيد يا ماما زي باقي أطفال العالم، بديش أنحط في كفن أبيض، يعني أنا هموت، يعني أنا أموت. بقول له بدي بابا، بدي إخواتي، نكون إخواته هناك وأبوه هناك، لسه حتى الآن ما فاتوش.
توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته البرية ودائرته النارية في استهداف الأحياء السكنية وخيام النازحين ومركباتهم، ما يعني لا مكان آمنا في غزة. وهذه أم إبراهيم نازحة من مدينة بيت لاهيا شمال القطاع في أحد الساحات العامة الغارقة بمياه الصرف الصحي.
دورنا كثير على أماكن غير المكان اللي احنا موجودين فيه، لأنه مكان لا يصلح حتى أعزكم الله للكلاب والحمير أن تسكن فيه. نحن عايشين في مكان خيال، احنا عايشين على الردم، احنا 13 نفر مع اهلي، انا 3 واهلي 10، مش لاقيين هينا مأوى، مش لاقيين خيمة نعيش فيها. يعني
تشدد إسرائيل حصارها للأسبوع الثالث على التوالي من خلال منع إدخال المساعدات والوقود واستخدام التجويع والتعطيش كسلاح ضد المدنيين، مع ضغط عسكري يودي بحياة العشرات يوميا. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أعلن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو الذي أوقف وسجن نهار أمس مرشحا رسميا له للانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2028. وأجرى الحزب الذي يعد قوة المعارضة الرئيسية في البلاد انتخابات تمهيدية رمزية أمس، كان إمام أغلو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان المرشح الوحيد فيها، ودعا جميع الأتراك حتى أولئك غير المسجلين لديه للمشاركة فيها. وبعد فتح باب التصويت أمام الجميع وعدم حصره في 1,700,000 عضو في الحزب الشعب الجمهوري، أعلنت بلدية اسطنبول أن أكرم إمام أغلو حصل على 15 مليون صوت رغم توقيفه. وقال رئيس الحزب أن أغلو في طريقه إلى السجن ولكنه أيضا في طريقه إلى الرئاسة. وفي أعقاب سجنه بتهمة الفساد تعهد رئيس بلدية اسطنبول بعدم الرضوخ وسط احتجاجات متواصلة في الشوارع لم تشهد تركيا مثيلا لها منذ أكثر من عقد. نستمع لأحمد مظهر سعدو المحلل السياسي من غازي عنتاب.
توقيف أكرم إمام أغلو رئيس بلدية اسطنبول، هذه المسألة بالتأكيد أثرت وتؤثر على الحالة العامة للترشح للرئاسة الذي يبتغيه أكرم إمام أغلو. صحيح أن حزبه فتح باب الترشيح حتى شعبيا على عكس ما كان سابقا، يعني ليس فقط أفراد الحزب من رشحوه لكن أيضا فتح المجال خارجا. واقع الحال أن هذا الموضوع صعب حاليا، إذا ثبت من خلال المحاكم موضوع الفساد قضائيا، إذا ثبت ذلك فبالتأكيد انتهى موضوع استمراره بالترشح إلى رئاسة الجمهورية، لأنه لا يمكن أن يترشح وهو متهم بالفساد. قد تصدر الأحكام قبل موعد الرئاسة بعد 3 سنوات لذلك باعتقادي يعني حتى لو تم ترشيحه من جماهير حزبه إلا أنه هذا الموضوع سوف يأخذ أبعادا أخرى ولن يتمكن من الترشيح فيما لو تم، إلا إذا كان تم تبرئته، وهذا موضوع خطير بالنسبة لتركيا. وبالتالي أنا باعتقادي الموضوع ليس سهلا، وهو صراع حقيقة، صراع بين الأحزاب، صراع سياسي، لكن واقع الآن حاليا ما يشتغل به بالمحاكم هو قضايا لا علاقة بالمسائل القانونية، وبالتالي هي يفترض أنها خارج إطار السياسة، لكن بالتأكيد السياسة لا يمكن أن تكون بعيدا عن هذا الواقع.
المفوضية الأوروبية حثت تركيا اليوم على احترام القيم الديمقراطية في عقاب سجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أغلو. وقال المتحدث باسم المفوضية: نريد أن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا الأمر يتطلب التزاما واضحا بالمعايير والممارسات الديمقراطية. تتواصل في مختلف الأقاليم والعمالات التي تضررت من زلزال الحوز جهود إعادة إعمار ما تضرر من بنى تحتية، سواء المباني السكنية أو المدارس والمستشفيات. وفق الأرقام التي نشرتها الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، تم حتى الآن الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا، وسيتم الانتهاء من أشغال تأهيل 17 مركزا صحيا آخر وأطلاق خدماتها في أجل قريبة. موفدتنا إلى الحوز أمين علوي تابعت تطور إعادة بناء وتأهيل إحدى المنشآت الصحية الهامة بالمنطقة، دار الأمومة بأسني. التفاصيل في هذا الروبورتاج من عين المكان.
عم كان هناك تضرر في المؤسسة، في الصالون الكبير كان فيه تشققات، ولكن
تشققات بادية في جدران إحدى غرف دار الأمومة بأثني، مركز صحي لم يسلم هو الآخر من زلزال الحوز. تتذكر نادية مديرة المركز جيدا ليلة الثامن من شتنجر
من اللي وقع الزلزال، استقبلوا هنا الناس كل شيء، حتى دوك اللي بليسي، والغد ليه كان كل شيء، أصحاب الوقاية المدنية كاع جميع المتطوعين كانوا خدموا هنايا، وكان واحد الخوف، ولكن ما كناش مستوعبين والو هنايا.
تستقبل دار الأمومة بأسني النساء الحوامل قبل الولادة من 4 جماعات تضررت هي الأخرى من الزلزال، يستفدن من الإيواء والتغذية مجانا وحصص توعوية تهم صحة الأم والطفل، تؤكد الممرضة الرئيسية بالمركز زهرة الزهراوية.
مركز صحي أسني كنقوم هنا بعدة خدمات، منها استقبال النساء الحوامل، كنديروا 4 ديال لي كونسلطاسيون لي فام اللي كيكونوا كيتبعوا معنا، وكيكون هنا الولاده الطبيعيه، كنديروا لي فاكسيناسيون.
لجأت النساء خلال الزلزال الى مستشفى عسكري اقيم في المنطقه، استقبله الاخر 10 النساء الحول،
لان كان جهنا في غايه ديال الزلزال كان جهنا اوبيتال ميليتير كبير كيدير سيزاريان، كيدير كل شيء، لان كان دار الامومه قيوصه وخافوا الناس.
دار الامومه تواصل حاليا تقديم خدماتها لفائده النساء الحوامل.
انا جيت هنا اصلا متبعه على حساب الحمل، بغيت ان شاء الله نولد هنا، ولدت فيه 3 الولدات الحمد لله، هذه الرابعه وبخير وعلى خير، كتلقاي عينيا وكتلقاي يديا فيك.
بعد أن أكد خبراء سلامة المبنى إلا من بعض التشققات، استأنف دار الأمومة عملها، فيما تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على إصلاح ما تضرر من المبنى. أمين علوي من دار الأمومة بأسني لميديا.
اليوم 24 من مارس اليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي يحمل هذه السنة شعار: نعم نستطيع القضاء على السل بالالتزام والاستثمار والتحرك الملموس. وأفادت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن 1,250,000 شخص عبر العالم فارقوا الحياة بسبب هذا المرض عام 2023، وهو رقم مثير للقلق، يدل على خطورة هذا الوباء الذي لا يتوقف على الانتشار بالرغم من التقدم الطبي المحرز. ووفقا لتقديرات المنظمة، فإن عدد حالات الإصابة بالسل المسجلة في المغرب تقارب 35,000 حالة، وهو ما يمثل 94 حالة إصابة لكل 100,000 نسمة، مع التسجيل 3,300 حالة وفاة. نسمة للدكتور طيب حمدي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية.
مرض السل هو مرض قاتل مع الأسف. في المغرب من كل 10 الناس اللي مرضين من داء السل واحد فيهم كيتوفى. كذلك عندنا تسعد الوفيات يوميا بسبب داء السل. داء السل واحد المرض معدي كينتقل عن طريق الهواء، وبالتالي ملي كيكون عندنا شي إصابة واحدة مريض واحد داء السل، من ضروري جدا أنه يتم الكشف عليه سريعا ويتم العلاج دياله بشكل أسرع، باش أولا هو يشفى، وثانيا ما ينقلش المرض للآخرين، وكذلك الناس اللي محيطين به كيخص يجريو التحاليل الضرورية، والعدد منهم اللي عندهم خطر الإصابة بداء السل كيتم العلاج ديالهم ولو بطريقة وقائية، يعني واخا ما كيكونوش مرضوا بالسل كياخذوا الدواء باش ما كيمرضوا شيء يوصلوش للحالة ديال المرض. الوقاية كاين تلقيح ضد داء السل اللي كيتخاد في الولادة، ولكن التلقيح ما كيحميش من الإصابة، كيحمي من الحالات الخطيرة جدا. واحد جوج أنواع داء السل الخطيرة جدا كيحمي منهم الناس اللي دايرين تلقيح كيحمي منهم، ولكن الوقاية ضرورية. بالنسبة لداء السل كيمكن يصيب جميع الأعضاء الجسم، كاين داء السل الرئوي هو الأكثر انتشارا اللي كيبدا بسخانة، شويه ديال الحمى، شويه ديال الكحبه، فقدان ديال الوزن، فقدان الشهيه، الانسان كيضعف اولا كيبدا يكحب الدم. في هذه الحاله كيخصو طبعا يمشي ويدير التشخيص ديالو والعلاج ديالو.
ونشرة اخبار كاست انتهت.